بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. أي أن الهوي التكبير في الانتقال إلى السجود يكون حين الهوي، حين النزول. وقال نافع هو مولى عبد الله بن عمر: كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه في حال سجوده، يقدم اليدين قبل الركبتين. وهذا كما ترون رواه البخاري معلقا صيغة الجزم، وهو ثابت، وقد وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الدروردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا. وزاد في آخره ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال البيهقي: كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما، يعني رفعه. قال: والمحفوظ ما اخترنا، أي أنه موقوف. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. انتهى كلام البيهقي. على كل أثر ابن عمر ثابت، وأما المرفوع فلا يصح. وكأن الإمام البخاري رحمه الله هذا هو المجزوم به، أنه يرى تقديم اليدين على الركبتين في حال السجود. ومن أدلة هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث لا يسلم من كلام، فقد قال حمزة الكناني هو منكر، وقال البخاري رحمه الله: ابن حسن يعني محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن الملقب بالنفس الزكية، لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وهذا معارض بحديث وائل بن حجر، وفيه تقديم الركبتين على اليدين، وهو حديث ضعيف حديث وائل. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه في حال الهوي للسجود، يقدم ركبتيه قبل يديه. وقال بهذا كثير من أهل العلم، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وزعم أن حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره ليقدم يديه قبل ركبتيه أنه مقلوب، لكنه في مصادره هكذا ليقدم يديه قبل ركبتيه، فيؤخذ بظاهره على ما فيه من كلام، ويتقوى بأثر ابن عمر. وأيضا المتأمل في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لم يكن أحدنا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في الأرض، أو حتى يسجد في الأرض. وانحناء الظهر غالبا لا يكون إلا بتقديم اليدين. فهذا القول أشبه وأقوى فيما يظهر لي، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، أي تكبيرة الإحرام حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، أي حين يرفع من الركوع، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، كان يكبر لسائر الانتقالات في صلاته. أداء ورفعه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. وهذا الحديث فيه رد على بعض بني أمية الذين كانوا يحذفون بعض التكبيرات الانتقال. وكما تقدم أن قلنا أن الجمهور على استحباب هذه التكبيرات على تكبيرات الإحرام فهي ركن، وذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، وقول الجمهور هو الراجح، لأننا لا نعلم أن أحدا حكم ببطلان صلاة بعض بني حنيفة الذين كانوا يحذفون بعض التكبيرات، وأيضا الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم الاستحباب. قال أي الراوي عن أبي هريرة وهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو سلمة، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أي عند انتقاله من الركوع إلى القيام يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد كما جاء مبينا في غير هذا الطريق. يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وهو أخو أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وهم قريش كفار قريش، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. فهذا فيه القنوت للنازلة وأنه بعد الركوع. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لرجال سماهم بأسمائهم أن ينجيهم الله من وطأة أعدائهم كفار قريش، منهم الوليد بن الوليد وأيضا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وذكر عددا ثم أجمل فقال: والمستضعفين من المؤمنين أي بمكة، فكانوا تحت وطأة أعدائهم. ثم دعا على كفار قريش الذين أصروا على الكفر واشتد أذاهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فدعا عليهم بالقحط، استجاب الله الدعوة النبوية حتى ابتلوا بالقحط وأكلوا الجلود والعلهز وأكلوا الميتة. فيه جواز تسمية من يدعى لهم أو يدعى عليهم في الصلاة في القنوت، وهذا من الأدلة على قنوت النازلة، وأن دعاء النازلة يكون بما يناسب الحال. والأصل في قنوت النازلة أنه في الصلوات كلها أو أكثرها. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله هو من المدينة الملقب بحية الوادي، قال حدثنا سفيان غير مرة هو بن عيينة عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، ربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن بسبب تلك السقطة، فدخلنا عليه نعوده في عيادة المريض فحضرت الصلاة المكتوبة، فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان: مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كذا جاء به معمر. قلت: نعم. قال سفيان: كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال: لقد حفظ. كذا قال الزهري: ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، بإثبات الواو. حفظت من شقه الأيمن، فجحش شقه الأيمن، قال: حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج: وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. شقه الأيمن أشهر هذه الرواية، الشق الأيمن يشمل الساق وغيره، فرواية شقه أشهر. قال الحافظ: وقوله من شقه الأيمن إلى آخره، فيه إشارة إلى ما ذكرنا من جودة ضبط سفيان، لأن ابن جريج سمعه معهم من الزهري بلفظ شقة، فحدث به عن الزهري بلفظ ساقه، وهي أخص من شقه، لكن هذا محمول على أن ابن جريج عرف من الزهري في وقت آخر أن الذي خدشه وساقه لبعد أن يكون نسي هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرة. وقد قدمنا الدلالة على ذلك في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. فاللفظ شقه الأيمن يشمل الساق. والشاهد من الحديث الأول التكبير حين الهوي إلى السجود، هذا هو الشاهد. ثم الحديث أعم من الشاهد فذكر فيه تكبيرات الانتقال وغيرها. وأما حديث أنس فلم يذكر فيه التكبير في حال الهوي إلى السجود، وإنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا إلى آخره. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والمقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن سجود الإمام يكون عقيب سجود الإمام، وكذا سائر أفعاله تكون عقيب أفعال الإمام، يعني من باب الاستطراد أن سجود المأموم يكون بعد سجود الإمام، وفي حال السجود يكون التكبير كما جاء بيان ذلك في حديث أبي هريرة، وأن سجود المأموم يكون بعد وأن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام كما في حديث أنس: فإذا كبر فكبروا.